الحمد لله الذي دعا عباده للوفادة عليه في رحاب بيته الحرام ومشاعره العظام ومنازل النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووعدهم بواسع من الجود يذل له ويخزى عدوهم اللدود. فما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أذل منه من يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وعتق الله تعالى عباده من النيران. ما من يوم أكثر أن يعتق فيه الله الرقاب من النار من يوم عرفة. وأفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله على ما بسط من بساط الفضل والإحسان، وعلى ما هيأ من سبل الخير والامتنان. له الحمد أبدا سرمدا كما هو أهله، ونسأله أن يصلي ويسلم على عبده المجتبى سيدنا محمد منقذنا من الضلالة والغواية، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار نجوم الهداية، وعلى من تبعهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم، وعلى من انقضت آجالهم واخترمتهم منياتهم في ساعاتهم المحدودة في أرض منى ومواطن أداء النسك، وعلى والدينا وذوي الحقوق علينا خاصة، وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى يوم الدين. أما بعد، فإن منهج الحق الواسع العظيم المشتمل على تبيين مهمات الإنسان وواجباته بالتعيين في كل زمن وحال وفي كل شان من الشؤون، نتدبر منه الآيات فيما يتعلق بالمواريث والأزواج وما يتعلق بالتركات الموروثات، وانتهينا إلى قول الرحمن جل جلاله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين كم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا هو الصنف الثاني من أصناف الورثة، فإن الورثة ما بين صاحبي نسب وما بين صاحبي سبب، وصاحب النسب ما بين ذي صلة مباشرة بالموروث وما بين صاحب صلة بالواسطة، فهم ثلاثة أصناف: أصحاب الصلة المباشرة بالموروث وهم الآباء والأبناء والأمهات والبنات، وقد ابتدأ الحق بالبيان في ذلك في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قوله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخر الآية، ثم انتقل إلى المتصل بسبب النكاح هو الزوج أو الزوجة، ثم انتقل إلى ذكر المتصل بالنسب غير المباشر من ذوي الكلالة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فكان أحقها بالتقديم ما كان له مباشرة بالميت، فقدم في المباشرة النسب ثم السبب ثم جاء الصنف الثالث وهو الكلالة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وتقدم معنا في إرث الأولاد إذا اجتمعوا في بعض مسائل الإرث أن تقسم التركة بين أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك جاء هنا في السبب أن للزوج نصف ما تركت زوجته إن لم يكن لها ولد، ولها ربع ما ترك إن لم يكن له ولد، وله ربع ما تترك زوجته إن كان لها ولد، وللزوجة ربع ما يترك الزوج، ثمن ما يترك الزوج إن كان له ولد. وهاتان المسألتان مرتبطتان بالمنهج متكاملا فيما رتب الله تبارك وتعالى من تنظيم شؤون النفقة وبذل المال. وقد مرت معنا مسائل يختلف الحكم فيها، وتقدمت معنا في الآية الكريمة وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يكون فيه الفصل عند وجود أقارب متنوعين فيختلف الحال، فقد يرث النساء دون الرجال، وقد يرث الرجال دون النساء، وقد يكون حظ الرجال أقل من حظوظ النساء من الإرث، وقد يكون مثله وقد يكون أكثر منه. وبذلك تعلم أن ما ينشره الجهلاء بمنهج الله تبارك وتعالى من الكفار ويردده تبعا لهم جهال المسلمين من أن المرأة في الإرث دائما نصيبها من التركة أقل من الرجل باطل. فهناك مسائل كثيرة تحجب المرأة الرجل، وهناك مسائل ينال المرأة أكثر مما ينال الرجل. وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تقدم معنا لما جاءت إليه زوجة سعد تقول إنه ترك ابنتين وإن عمهما أخذ المال، فقال انظري قضاء الله. فجاء القضاء من الحق تعالى بالآية، فأرسل صلى الله عليه وسلم أن سلم لأمهما الثمن ولهما الثلثان وخذ الباقي أيها العم، فكان نصيب كل واحد من البنتين أكثر من نصيب العم الباقي. فهذه مسائل متعددة في قضية الميراث، فمن الوهم والخيال إشاعة أن جميع مسائل الإرث قائمة على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي بهذه الصورة المتوهمة غير موجودة في الشريعة. وهذا الموجود في الشريعة قائم على أسس هي أنفع ما تكون للرجال وأنفع ما تكون للنساء، لا يوجد في تشريعات الخلائق خيرا منها ولا أحسن. فتعلقت التكليفات بالإنفاق والبذل بأولاد الذكور فيما يتعلق بآبائهم أو أمهاتهم، حتى لا تكلف البنت شيئا من نفقة أبيها إذا احتاج ولا أمها إذا احتاجت. ويجب السعي على الابن مهما وجد، فلا يبقى مع البنات إلا ما جادت به أنفسهن سخاوة وكرما وإنسانية وتفضلا وإحسانا ومكرمة، لكن الابن مكلف تكليف شرعي بأن يسعى ويكد ويجتهد حتى يوفر النفقة الكاملة للأب أو الأم. فإذا مات الأب والأم فأرادوا اقتسام الميراث، إلى خذ أيها الولد المكلف بتكاليف كثيرة ومنها ما يتعلق بزوجتك إن كنت متزوجا، في الحال الذي إن كانت أختك متزوجة قد كلف زوجها بنفقتها كاملة، فاقربوا من ميزان القسط والعدل، فخذ حظين وتأخذ البنت حظا عادلا وميزانا حسنا بتقدير إلهي دقيق، خير من جميع ما تصل إليه تقديرات البشر بمختلف أفكارهم ومستوياتهم. وكذلك في شأن الأزواج، على أن الباب مع ذلك مفتوح للكسب الحلال لكل من الزوج والزوجة أو الابن أو البنت بحدوده ومقاييسه فيما جاءت به الشريعة المطهرة، لكن مسألة الإلزام والتكليف توجهت من الرحمن لصنف الرجال، فكلفوا من المشقة والواجب ما لم يكلف النساء. كان ذلك صيانة من الله لشأن المرأة لما يغلب عليها من وجود ضعف في كثير من نواحي مقابلتها ومصارعتها لشؤون الحياة، ولتبقى محروسة في عرضها وكرامتها وسط المجتمعات حتى لا تتعرض له مجتمعات دعوى المساواة الباطلة الكاذبة الصورية الشكلية التافهة. تعرضنا هناك لبيع أعراضهن وأنوثتهن، وقد صانت الشريعة مجتمعات الذين آمنوا بالله بصيانات متعددة، منها نظام الصرفية والمال والتركة والإنفاق، فصان بذلك أعراض المرأة على وجه الخصوص، وكلف الرجل بما يليق مع المقومات التي آتاه والقدرات التي أعطاه تكليفا عظيما في هذا الجانب، فجعل بعد ذلك المواريث على هذا الحال فيما يتعلق بالأبناء والبنات والإخوة والأخوات وما يتعلق بالزوج والزوجة. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والحال في نقل الإرث من النصف إلى الربع يستوي فيه وجود الولد الذكر والأنثى، فإن وجد ذكر انتقل إرث الزوج من النصف إلى الربع، وإن وجدت أنثى انتقل نصيب الزوج من النصف إلى الربع، سواء كان فردا أو كانوا متعددين من جنس واحد أو من الجنسين معا، ينتقل الفرد في الإرث من النصف إلى الربع مهما وجد للزوجة ولد، سواء كان مباشرا لها أو ابن ابنها أو ابن ابنها من كل من له حق في إرثها أو بنت ابنها كذلك، سواء كان هذا الولد من الزوج الذي هي في عصمته وقت موتها أو كان من زوج آخر قد تزوجته قبله، فينتقل هذا الزوج من النصف إلى الربع. وقوله ما ترك أزواجكم إثبات لبقاء الزوجية بعد الموت، وهو الذي مال إليه بعض الأئمة كالإمام الشافعي ومن نحى نحوه. قال أبو حنيفة ترتفع حكم الزوجية بمجرد الموت، فلذا لا يجوز عنده للزوج أن يغسل زوجته، فإنها قد صارت بالنسبة له كالأجنبية. قال غيره لا يزال أحكام للزوجية معينة منوطة بالأمر، فمن ذلك يجوز له أن يغسلها، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة وغيرهم وعن سيدنا علي بن أبي طالب أنه تولى تغسيل بضعة سيد الوجود فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وإن كانت قد استعدت للموت بقيامها بتغسيل نفسها، إلا أنه لم يكتفي بذلك لأن ذلك كان من استعدادها هي للقاء الله، والفرض توجه بعد الموت عليه أن يغسلها أيضا وإن كانت قد تغسلت استعدادا، على ما يذكر في بعض الأقوال أنه اكتفى بتغسيلها لنفسها، وقد أشعرته بأنها ليلة لحوقها بأبيها كما وعدها، وأنها قامت لتقوم بالتغسيل الواجب عليها استعدادا للقاء ربها جل جلاله وتعالى في علاه. وأجمعوا على أنه من غير شك بعد موتها لا يجوز له أن يقربها. قال الحنفية وذلك دليل أنها ليست بزوجة، قالوا إن تحريم قربها حاصل في أيام حياتها، في أيام حيضها ونفاسها، وفي أيام صومها الفرض، وفي أيام إحرامها بالحجة والعمرة الفرض يحرم عليه وطؤها، وليست خارجة عن عقده ولا منفصلة الزوجية، فتحريم الوطئ ليس دليلا على انفصال الزوجية هذا. ولكن يأتي بعد ذلك الإجماع على أنه بعد أن تموت الزوجة لا يتأتى أن تكون محسوبة في عدد الزوجات المباح للرجل أن يتزوجهن، أمر معلوم، فإن ذلك ينقطع وليس له من هذه الزوجة إلا بقاء آثار الزوجية في الحدود التي بها يرث، وبها يجوز له النظر إليها أو مباشرة تغسيلها، وبعد ذلك هي آيلة بحكم السنة الإلهية لوضعها في الحفرة، فلا يجد منها بعد ذلك شيئا من الأمور التي يترتب عليها منع التزوج بغيرها إن كانت رابعة، كما لا يخفى في مسائل الفقه. ما ترك أزواجكم فسماهن أزواجا بعد موتهن، وشرع لنا أن نأخذ منهن النصف من مالهن وما ترك، فإن كان لهن ولد، وإن لم يكن للزوج ولد أصلا إنما هي معها ولد من غيره فليس له إلا الربع، وإن كان الزوج لا ولد له أصلا لم يولد له لكن هي قد ولد لها، فإذا ماتت وأحد من أولادها وأولاد أولادها موجود يرثها فليس لزوجها إلا الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. لم يقل من بعد وصية يوصينا بها ودين، ولكن قال أو دين، حتى يفهمنا أن الحكم متعلق بوجود كل منهما انفردا أو اجتمعا، وصية فقط أو دين فقط أو وصية ودين معا، فالإرث بعد الكل، حتى لا يأتي وهم من بعد وصية ودين ودين أنه إن اجتمع الاثنين فمن بعد، وإن لم يجتمع الاثنين فمن قبل، إلى غير ذلك من الأوهام. فهذا عبر بلفظ أو حتى ينتهي هذا الوهم والإشكال. قال من بعد وصية يوصي به أو دين، هذا أو هذا، انفرد أو اجتمع، من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء من نفس الزوجة أو من زوجة أخرى، لا زالت في العقد أو قد طلقها، ما دام له ولد يرث. إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. كررها في آية الآباء والأبناء، ما كررها مرة واحدة، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهنا كررها، لأن الوارث في آية الآباء والأبناء واحد، الموروث واحد، الموروث ميت واحد، أما هنا ما يتأتى ميت واحد، إما زوج وإما زوجة، ميت عبد في القضية الأولى تموت الزوجة والزوج حي، في القضية الثانية تموت الزوجة، في القضية الأولى تموت الزوجة والزوج حي، في الثانية يموت الزوج والزوجة حية، فهي قضيتين. فكرر الأمر فيها من بعد وصية يوصون توصون من بعد وصية يوصين، لأن الموروث غير الموروث في هذه المسألة وفي تلك المسألة. أما في المسائل السابقة للذكر مثل الذنفين كن نسان فوق اثنين فلهن ثم، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويك واحد مسدس، والميت واحد، لكم الميت موروث هو واحد. فاكتفى في آخر الآية قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهناك كررها مرتين في هذه الآية، ثم انتقل إلى إرث الكلالة. قال سيدنا أبو بكر الصديق غير الوالد والولد الكلالة، الأقارب من غير الآباء والأمهات ومن غير الأبناء والبنات، هؤلاء كلالة غير الوالد والولد. وكان يقول سيدنا عمر أنه غير الولد من ليس الولد، فكأنه اعتبر الآباء والأمهات كلالة. ثم لما ولي الخلافة بعد أبا بكر رجع عن رأيه وقال لا أغير شيئا أمضاه شيئا أمضاه أبو بكر استحي من الله، فرجع إلى هذا القول بأن الكلالة غير الوالد والولد، من بقية الورثة مثل الإكليل الذي يحيط بالرأس، فهؤلاء من الجوانب يحيطون بهذا الميت، أما آباؤه وأبناؤه فهم منه، لكن غيرهم من الأقارب يحيطون به من الجوانب الأخرى، فهذا هو الكلالة. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، حال كون كلالة أو مفعول لأجله وجنسب الكلالة إلى الموروث أو إلى الوارث، كذلك يقال قريب ذي كلالة، وقيل أيضا إلى المال. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كذلك، وله أخ أو أخت، وهذه من المسائل التي لا تأتي فيها قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فسواء كان الميت ذكر أو أنثى، وسواء كان الأخوات إناث أو ذكور، فهم سواء في حال الانفراد وفي حال الاجتماع، وهم الإخوان من الأم، لأن القضية اختلفت في ميزان واجب الإنفاق وما إليه. قال وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة، كلالة أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إن كان أخ فله السدس، إن كانت أخت فلها السدس، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أكثر من واحد فهم شركاء، سواء كانوا أخ وأخت أو كانوا أخوان أو كانوا إختان أو كانوا عدة من الإخوة ومن الأخوات فهم شركاء في الثلث، عبر بالشركاء فصاروا يقتسمون المال بالسوية، ذكرهم مثل أنتاهم، فهم شركاء في الثلث، أجمعوا على أنه المراد به الإخوان والأخوات من الأم فقط، لا من الأب ولا من الأب والأم من الأشقة. وكان يقرأ ابن مسعود وغيره من الصحابة يقرأ لهم، وله أخ أو أخت من أم. فأجمعوا على هذا الحكم لأنه قد تبين في الآيات الأخرى حكم الإخوان من الأب والإخوان الأشقة، فبقي حكم الإخوة من الأم، فهم المذكورون في هذه الآية فهم شركاء في الثلث، إلى ما يأتي من بعض التفصيل والحكمة في هذا الإرث والترتيب الإلهي. رزقنا الله وإياكم حسن القيام بأمره، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم احفظ على أهل الإسلام والإيمان وجهتهم إليك، سر ما ترددت به الأصداء من التلبية لك أيام الحج من الألوف المؤلفة من الذين زادوا على المليونين وما يقارب نصف المليون من عبادك العرب والعجم بمختلف اللغات، ضجوا إليك يوحدونك ويؤمنون برسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ويكتفون أثره، وقالوا لبيك اللهم لبيك. اللهم اجعل من أثر قبولهم انتشار أسرار التلبية لك في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات، حتى ننعم بصدق الإقبال عليك ونحظى بالقبول منك، فتكشف عنا الضراء وتدفع عنا البلوى وتصلح لنا الإسرار والنجوى. اللهم واحرس جميع حجاج بيتك وزائري نبيك والساعين للخير في المسلمين، ورد كل منهم إلى وطنه سالما غانما ظافرا بالخير الواسع، وارحم الذين انقضت آجالهم فلقوك في أيام الموسم المبارك. اللهم ارفع لهم المراتب والدرجات لديك، اللهم وأنزل على قلوب أهاليهم الرضا والصبر والسلوان، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان. اللهم وآتهم كتبهم بأيمانهم، ثبت أقدامهم على الصراط، وأدخلهم جناتك بغير حساب. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا، وارحم موتانا، واغفر لنا ولهم وللحاضرين وأهلينا والدينا وذوي الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات، أوسع المغفرة يا خير الغافرين وأتم المغفرة وأشمل المغفرة وأعظم المغفرة يا خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، ثبتنا على الحق فيما نقول ونفعل ونعتقد وننوي، بمحض فضلك وجودك، وفرج كروب أمة النبي محمد، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، واجمع قلوبهم عليك، وارزقنا صدق الوجهة إليك، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، طهرنا من أدران ذنوبنا وسيئاتنا، واقض لنا في الدارين جميع حاجاتنا. يا رب أكرم وفادة الوافدين عليك إلى رحابك ورحاب حبيبك المصطفى المكرم عليك. اللهم اجعل من إكرامك لوفادتهم فرجا عاجلا ولطفا شاملا وتحويلا للأحوال إلى أحسنها، ودقنا لذة المناجاة وحلاوة الرحمة منك، لذة الإقبال عليك والطاعة لك في شؤوننا وأحوالنا. يا مجيب دعوة المضطر، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد.